كرؤيتكم للشمس ورؤيتكم للقمر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض.
ثم أيضا ذكر حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط أو قطني قطني وينزوي بعضها إلى بعض. وهذا دليل على إثبات القدم لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهؤلاء ينفون هذا، ينفون أن يكون لله جل وعلا قدم، كما أنهم ينفون أن يكون له يد، وينفون أن يكون له عين، وينفون أنه يضحك، وغير ذلك من الصفات.
وقال عليه السلام لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.
وأيضا ساق دليلا آخر على إثبات الضحك وهو ما جاء في حديث وقصة ثابت بن قيس، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار، في رواية يقال له أبو طلحة، فقال: أنا يا رسول الله. وانطلق إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأصبح السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي بعض ألفاظه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. فهذا فيه إثبات لصفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه صفة كمال لله تبارك وتعالى، وهو ضحك لا يشبه ضحك المخلوقين، وإنما هو يليق بجلاله وعظمته. فنحن نثبت أن الله جل وعلا يضحك، ولكنه لا يلزم من ذلك أن نشبه ضحكه بضحك أحد من خلقه. فالضحك معلوم معناه، ولكن حقيقة وكيفية ضحك الله جل وعلا لا نعلمها.
وقد بلغنا أن الله تعالى لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. نعدم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: في حديث وإن كان في إضافة: إن الله تعالى لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. فقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. يعني أن الله جل وعلا إذا كان يضحك فإن هذا دليل على كثرة خيره ورحمته وعفوه عن خلقه.
إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه.
يقول: إلى أشباه ذلك من الأحاديث والأدلة الدالة على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى.
وقال تعالى: وهو السميع البصير.
وكذلك جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على إثبات الأسماء والصفات، ومنها قوله جل وعلا: وهو السميع البصير في مواضع كثيرة. وإثبات السمع كونه اسمه سميع يلزم من ذلك أن يكون له صفة السمع، وكونه بصير يلزم من ذلك إثبات صفة البصر له على ما يليق بجلاله وعظمته.
قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني.
وكذلك قوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني، فإن هذا كله فيه إثبات صفة من صفات الله وهي العين. فلا يأتي أحد ويقول: لا نثبت هذه الصفة لأنه يلزم منها المشابهة، فإن لله تبارك وتعالى عينا تليق بجلاله وعظمته ولا يلزم من ذلك المشابهة بالمخلوقين.
وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
وكذلك قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا دليل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذا فيه إثبات اليد واليمين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته.
فوالله ما دلهم على عظم ما يوصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
يقول: المشكلة عندهم ما هي؟ المشكلة عندهم أنهم لا يتصورون من صفات الله تعالى إلا ما يعرفونه من الموصوفات عندهم، فإذا مر عليهم صفة السمع أو البصر أو العين أو اليد أو القدم لا يتبادر إلى ذهنهم إلا ما يعرفونه من أيديهم وأيدي الموجودات عندهم فقط، ويكتفون بهذا. ومعنى هذا أنهم يشبهون الله تعالى بخلقه لو أثبتوا هذه الأسماء. فإذا قالوا: إن الله سميع، يعني مثل سميع فلان، وقالوا: إن الله تعالى عين، يعني مثل عين فلان، لا يفهمون منها إلا هذا. وهذا هو الذي أوقعهم في الإشكال هو أنهم عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته عما تدل عليه، وجعلوها تشبه ما هم عليه، فهم شبهوا ثم عطلوا. وهذا هو القضية الأساسية التي والشبهة التي جعلتهم ينفون عن الله تعالى ما أثبته لنفسه، ويتعدون على الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. فإنهم لم يفهموا من هذه الألفاظ إلا ما يعرفونه في محيطهم، ولم يؤمنوا بها على ما تدل عليه ويفهموا معناها، بل لا يفهموا من الحقائق إلا ما يرونه من الأمور التي يحسونها. فهذا هو أساس الإشكال عندهم، وهذا دليل على نقص عقولهم وعجز أذهانهم وأفكارهم عن تصور العظمة لله جل وعلا، وهو أن الله تعالى فوق ما يتصورونه وإن فهموا هذه المعاني. وأما نحن المسلمين فإن الله جل وعلا لم يكلفنا ما لا نطيق، وإنما نصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم المعنى الدال على ذلك، ولا نتكلف ما وراء ذلك، ولا نتعدى على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجحد ما وصف به نفسه، ولا نتكلف معرفة ما لم يصفه لنا، لا نتكلف معرفة ما لم يصفه لنا، ما وصفه لنا نؤمن به، وما لم يصفه لنا لا نتكلف، ولسنا مطالبين بالتكلف. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأدلة الأخيرة هذه التي
صارت على المانع
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟
لا من كلام ابن تيمية إلى ما انتهى.